السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف بمشيئة الله درسنا، كنا عند الكلام عن نشأة علم أصول الفقه، وذكرنا بعض الإرحاصات التي تدل على بعض القواعد الأصولية، وبقي أن يعني نشير إلى ما ورد من قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا منهج في ترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة يعني باب من أبواب أصول الفقه المهمة. أيضا في يعني قوله: من يعذرني من زيد بن ثابت، أو في زيد بن ثابت: كيف يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ هذا نوع أيضا من القياس، وهو قياس شبه وليس قياس علة الحق. كتاب عمر أيضا الذي يعني المشهور، الذي يعني كتبه لأبي موسى الأشعري، في كثير من اللفتات الأصولية المهمة، وأهمها تقرير باب القياس، تقرير باب القياس وبأنواعه. قال: اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور. فهذه يعني بدايات. في عهد التابعين وجد مثل هذا أيضا كثير، والوقت ما يتسع لسرد وقائع في هذا. وأظن الشيخ عبد العزيز العويد له كتاب في يعني هذا الموضوع، يعني في ما في عهد الصحابة من إشارات لقواعد أصولية، علمت عنه اليوم الحقيقة، لم أقرأه، لعلنا نظفر بنسخة منه. هذا طبعا يعني يقودنا إلى أن نقول إن العلم كانت له بدايات. في عهد التابعين اشتدت الحاجة إليه، ثم في يعني بداية عهود الأئمة الكبار في عهد أبي حنيفة ومالك بعده، ثم الشافعي، ثم أحمد، عظمت الحاجة إليه لكثرة القضايا التي تجد ويحتاج الناس إلى تقرير حكمها. وكانت هناك يعني بعض المشاركات، محمد بن الحسن كتب في هذا يعني في أصول الفقه بعض الكراريس، أبو حنيفة ينسب إليه أيضا أنه كتب بعض القواعد العامة، وفي ما كتبه أبو زيد الدبوسي ما يدل على أن أبا حنيفة كانت عنده قواعد عامة في أصول الفقه، يعني قواعد استدلالية كثيرة. يكاد يتفق المؤرخون أن الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه كتابا وصل إلينا، أما التي فقدت فهذه لا نستطيع أن نجزم بها، وإنما ذكرها المؤرخون ولم نطلع عليه. أول كتاب وصل إلينا هو كتاب الرسالة. هذا من حيث تاريخ العلم يعني قد يفيدنا. ولهذا قال بعضهم إن واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، وقلت لكم إن هذا فيه شيء من التسامح، لكن هو أول من ألف فيه هذا المؤلف الذي وصل إلينا، وهو كتاب الرسالة. وكان ينشد من تأليفه أن يكون هذا العلم ميزانا يحتكم إليه. إذن هذه ما يتعلق بنشأته. ننتقل إلى ثمرته، وهذه من الأمور المهمة. ما ثمرت هذا العلم؟ علم أصول الفقه من أنفع العلوم، وهذا بشهادة كل أهل يعني العلم المتميزين الذين يعني نصوا على فضله وعلى أهميته لطالب العلم، وأنه لا يوثق بعلم من لا يكون على دراية بعلم أصول الفقه. ولهذا جعلوه من علوم الآلة، يعني من علوم الوسائل، هو وسيلة إلى الفقه، فلا تصل إلى الفقه إلا بعد معرفة علم أصول الفقه. أما ما تحفظه من فروع فهذا يعني ليس الفقه الذي يرفع عنك صفة التقليد، وإنما هو حفظ لما يعني للأحكام الشرعية من غير أن يرفع عنك صفة التقليد، ولا يوصلك إلى مرتبة الاجتهاد. ما فوائد هذا العلم؟ كثيرا ما يتساءل الناس ويقولون نحن قرأنا أن أهم فائدة لهذا العلم هو الوصول إلى الحكم الشرعي، الحكم الفقهي، يعني أحكام الفروع الفقهية، يعني أحكام أفعال المكلفين وتصرفاتهم، وهذا لا يختلفون في أنه من أهم ثمرات هذا العلم. لكن يأتينا إشكال ويقول هذا موجود في كتب الفقه، لماذا تطيلون الطريق علينا؟ لماذا لا نأخذ الفقه مباشرة من كتب الفقه؟ لماذا نمر ونبحث عن كيف توصلوا إلى هذا الحكم؟ نقول إن يعني معرفة طريق الوصول إلى الحكم الشرعي أهم من معرفة الحكم نفسه، فأنت بعلم أصول الفقه تعرف كيف توصل العلماء إلى هذا الحكم. وهذا مثل ما يقولون يعني العامة في أمثالهم أعطني سنارة ولا تعطني سمكة، أنت حينما تعطيني السمكة آكلها ولا تعلمني كيف أصطاد، أنا حينما أجد سمك آكل، لكن حينما لا أعطى كيف أصطاد السمكة؟ ما أستطيع. ففي أصول الفقه نعلمه كيف يصطاد السمكة، وفي الفقه يقدم له السمكة جاهزة ليأكلها، فأيهما أجدى وأطول نفعا؟ لا شك أن الذي يعلمك كيف تصل إلى الحكم الشرعي أهم بكثير من الذي يعطيك الحكم مباشرة. صحيح أنت محتاج إلى الأمرين معا، وقد تكون في بداية التكليف محتاج إلى من يعينك ويقدم لك الحكم، بل حتى بدون دليله يعلمك كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تحج، كيف تزكي، وربما من غير بحث حتى عن الدليل. لكن الذي يجعل منك فقيها، الذي يجعل منك قادرا على اقتناص الحكم ومعرفة حكم المسائل الجديدة التي تعرض لك، هو علم أصول الفقه. ولهذا يعني كان العلماء المجتهدون يعتنون بهذا العلم ويعدونه شرطا أساسا من شروط بلوغ رتبة الاجتهاد، فلا يبلغ رتبة الاجتهاد من لا يحيط بهذا العلم ويبرع فيه، وليس فقط معرفة مبادئ عامة. إذن فائدة الوصول إلى الحكم الشرعي لا تنتقض بكون الأحكام الشرعية أكثرها قد نص عليه الفقهاء، لأننا نريد طريقة معرفة الحكم الشرعي. الأمر الثالث الذي يوضح لنا فائدة هذا العلم كثرة المستجدات التي تحصل يا إخوان. في كل يوم من الأيام تأتينا يعني الحضارة الغربية والشرقية بقضايا جديدة ما نجد لها ذكرا في كتب المتقدمين بعينها، فتحتاج منا إلى استنباط حكمها إما من القرآن أو السنة أو من قواعد الفقه العامة أو من أصول التشريع أو من مقاصده، وهذه كلها طريقها معرفة علم أصول الفقه. ولهذا يعني نجد في 20 سنة الأخيرة عظمت الحاجة جدا إلى هذا العلم، وأكثر الطلاب من الإقبال عليه، يمكن قبل 20 إلى 30 سنة كان الإقبال عليه قليلا، حتى إن بعض مشايخنا وزملائنا كانوا يعني يلومون من يتخصص في علم أصول الفقه، أما الآن فالإقبال عليه أكثر، الإقبال على تعلمه أكثر من الإقبال على يعني كثير من العلوم الأخرى. والسبب أن الناس وجدوا فائدته في هذه المستجدات التي يعني تقذف بها الثقافات وتقذف بها الحضارة الغربية والشرقية علينا، فيقف كثير ممن لا يعني علم له بقواعد هذا العلم في تكييفها وفي تعيين تحديد حكمها. نجد ننظر كيف المجامع الفقهية تنعقد وتدرس المسألة مرة ومرتين وثلاث، وأحيان لا يتوصلون فيها إلى حكم مع أنهم علماء ولا شك في ذلك، وذلك لأجل أن هذه القضايا الدقيقة تحتاج إلى عالم موسوعي أو تحتاج إلى تكامل بين أهل العلم. فالاجتهاد الجماعي إما أن يكون تكامليا، بمعنى أن يتخصص هذا في علم وذاك في علم وذاك في علم، وإما أن يعني يكون هناك علماء موسوعيون يعني يحيطون بكل العلوم، والهمم ضعفت الآن، فإذا لم نستطع أن نوجد العالم الموسوعي الذي يعني هو بارع في الأصول وفي الفقه وفي الحديث والتفسير وفي اللغة والنحو والبلاغة، فلا أقل من أن نجد البارعين في كل علم على حدة، مع يعني المام أيضا بالعلوم الأخرى، لأنه أيضا ليس من الصحيح أنك تقصر نفسك على تعلم أصول الفقه من خلال الكتب القديمة دون أن تنزله إلى الواقع تطبقه في الواقع. المعاملات البنكية الآن التي يعني عجت بها المؤسسات المالية من بنوك وغيرها أكثرها لا تجد له مثيلا، وقد وقع شيء من الخطأ في تكييفها فسبب حرجا على الناس، مع أنه كان بالإمكان يعني أن ينظر في تكييفها بنظر آخر. هذا هو الذي يعني نعده ثمرة من ثمرات تعلم علم أصول الفقه، وهو معرفة أحكام المستجدات. فكل من يبحث في القضايا المستجدة هو محتاج ومضطر إلى أن يعرف قواعد أصول الفقه، ولا يكفيه أن يعرف جزئية منها، بل لا بد أن يلم بأكثرها، يلم بالقياس، يلم بقواعد الاستنباط، يلم بالأدلة الثانوية أو الاستئناسية من استحسان استصحاب مصلحة مرسلة، لا بد أن يلم بها، لأنه سيضطر إلى اللجوء إليها حينما لا يجد النصوص الصريحة. من فوائد هذا العلم أيضا أن من يدرس هذا العلم يتمكن من الترجيح إذا وجد خلافا للعلماء. ما الذي يحصل بين طلاب العلم؟ نجد أنه يقرأ الطالب في كتب الفقه الخلاف في المسألة، القول الأول كذا والدليل كذا والقول الثاني كذا والثالث كذا، هؤلاء ردوا على أولئك وهؤلاء ناقشوا أولئك بكذا، ثم ربما وقف مشدوها أول ما يسمع أدلة القول الأول يقول هذا هو الحق المبين الذي لا ينبغي الانصراف عنه، فإذا قرأ أدلة القول الثاني قال لا بل الحق في هذا، هذا ربي هذا أكبر ما ينفع هذا، فإذا قرأ الثالث قال لا 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 هذا كله خطأ، الأول والثاني خطأ الصواب في الثالث، ثم انتقل إلى مناقشات، إذا كان من كتب المناقشة من أهل العلم البارعين في أصول الفقه فأخذ ينقض أدلة القول الأول والثاني والثالث قال لا هذا بطلت كلها، ثم أحيانا ربما يقف مشدوها، فما ينفع مثل هذا الكلام، السبب في يعني ضعف الفهم للدليل وضعف قدرة الاستنباط وضعف قدرة الاعتراض على الدليل وكيفية الاعتراضات عليه، هذا ناتج من الضعف في أصول الفقه. فإذا قيل له شيء قال معه، فإذا سمع الآخر قال هذا هو الصواب الحق الأبلج، أما ترى أنه يستدل بقال الله وقال رسوله؟ لما جاءت مشاكل الإرهاب وقضايا الإرهاب والفئات الضالة عندنا، لماذا تبعهم بعض شبابنا؟ بل بعضهم كان يعني على طرف من العلم الشرعي وعلى يعني جانب ليس بالهين من العلم الشرعي، لكن ما عنده التأصيل الشرعي، يحفظ أحاديث ويحفظ آيات ويحفظ كلام بعض الفقهاء، فيسمع الآية بعمومها وينساق وراه، يسمع الحديث يظن أنه هذا ينزل على هذه المسألة وأنه لا صارف له، فيقع في هذا يعني الانحراف الشديد في الفهم الذي أدى بهم إلى يعني هو سحيقة يصعب بعد ذلك انتشالهم منها ويصعب عليهم العود والعياذ بالله حتى يعني تأخذهم العزة بالإثم. هذا من ضعف التأصيل العلمي. لو أنه إذا سمع القائل والمتكلم وسمع دليله عرضه على قواعد أصول الفقه وعرضه على بقية الأدلة وجمع الأدلة كلها ثم نظر هل هذا ينزل على هذه الصورة، هل يصح تنزيله على الصورة التي أمامنا أو لا يصح، وكان له قدرة على الترجيح وعلى الفهم وعلى الاعتراض على وجه الدلالة. نحن لا نعترض على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، نعترض على الفهم السقيم لها. والآفة ليست في الدليل وفي النص، الآفة في الفهم السقيم لها، هذا هو الذي أدى بهم إلى هذا الانحراف. ونظرا لأنهم لا يتفقهون على أيدي العلماء الربانيين الراسخين في العلم، وإنما يتفقه هؤلاء الأحداث بعضهم على بعض، وصل الأمر إلى ما وصل إليه، ولا أريد أن أطيل لأنه خارج موضوعنا، لكن ننبه إلى أنه لو كان عندهم أصول الفقه وصول الفهم الصحيح لما وقعوا في مثل هذا الخطأ الشنيع. أيضا من فوائد هذا العلم أنه أكبر معين للقضاة وللمحامين في النظر فيما يعرض عليهم من قضايا. إذا لم يكن عند القاضي علم بأصول الفقه وبكيفية تحقيق المناط القضية وتنزيل الحكم عليها والجمع بين يعني جوانبها المختلفة، فإنه سيقع في كثير من الأخطاء أثناء حكمه، سيكيف الواقعة التي أمامه تكييفا خاطئا، تأتيه هذا النوع من المعاملة ويقول هذا بيع يطبق عليه شروط البيع، ما تنطبق عليه شروط البيع، بينما هو بيع في الظاهر ولكنه في الحقيقة ليس بيعا، أو هو عبارة عن أكثر من عقد ركب بعضها في بعض على بعض، تداخل بعضها على بعض. هذه الأمور يعني تعين القاضي على فهم حجج الخصوم أيضا ونقدها وما الذي يصح منها والذي لا يصح، تعين المحامي أيضا في نقد كلام الخصم والرد عليه. هذا العلم يستفيد منه واضع يعني من فوائده المهمة أيضا التي يعني أنادي بأن لا يضع الأنظمة أي نظام كان، حتى أنظمة المرور وأنظمة كذا وأنظمة كذا، الأنظمة الحياتية تنظم الحياة، ينبغي أن يشترك في وضعها المتخصص البارع في علم أصول الفقه، لأنها ستوجد فيها ثغرات يعني لا تكون مقصودة لمن وضع النظام، فتعود عليه بالإبطال في بعض الأحيان وتنقض مقصده الرئيس، وهذا وجدناه في كثير من الأنظمة، حتى في الأنظمة التي تطبق في الجامعات، فيها شيء من الإجمال الذي يختلفون في فهمه، لماذا لا تكون أكثر وضوحا، لماذا لا تصاغ صياغة أصولية دقيقة تعتني بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد يعني طرق الفهم كلها، المنطوق، منطوق الشيء ومفهومه، فيغفل عن المفهوم فيأتي من يعني يحمل الشيء على مفهومه وهو غير مراد، ثم يحرف النظام أو يعني يصار به إلى غير مقصده. فهذه من أهم فوائد هذا العلم. أيضا فائدة مهمة وجدناها ولمسناها بتطبيق عملي، وهي أن هذا العلم له أثر كبير في تصحيح عقائد الناس. العجيب أن هناك من يقول هذا العلم أكثر من وضعه أو أكثر من اشتغل به من أهل الاعتزال، ولهذا كان ينفرون الناس منه ويقولون هذا علم اعتزالي وينبغي أننا يعني لا نهتم به ولا نشتغل به. لكن بالتجربة في الدورات التي تقام وتقيمها يعني جهات متعددة، والحمد لله من هذا البلد الخير، سواء من قبل هيئات خيرية أو من قبل رابط العالم الإسلامي أو من قبل الجامعات أو من قبل يعني تقام دورات صيفية شاركت فيها على مدى سنين طويلة، تقام في بلاد، في البلاد الإسلامية التي فيها أقليات إسلامية، انتشر فيها التصوف، انتشر فيها كثير من الشركيات، عندهم إخلاص لهذا الدين وحب لهذا الدين، لكنهم عندهم كثير من البدع والضلالات، ولهم شيوخ يعني يرجعون إليهم وربما يعني يصلون في تقديسهم إلى يعني شيء قد يصل إلى نوع من الشرك والعياذ بالله. فكيف نتعامل معهم؟ إذا تعاملنا معهم بأننا يعني واجهناهم مباشرة ربما تطرد البعثة كلها التي أتت لقيام، وقد وقع هذا لبعض يعني الدورات وأنهم طردوا من بعض الدول وقالوا ما نريد، أنتم تريدون أن تغيروا الدين الذي عرفناه من زمان وأنتم وهابية وكذا، ثم طردوه. لكن لما يعني ندرس لهم القواعد العامة ونردهم إلى احترام الدليل ونؤصل فيهم الرجوع إلى الدليل، ونقول هذا تأصيل الأدلة المعتمدة التي يجب أن تسأل كل من أفتى أو تكلم بحكم، يجب أن تسأل عن دليله، ما دليله؟ كتاب الله، سنة رسوله، إجماع، قياس، أعطونا واحد من هذه الأدلة. أصبح الشباب الذين درسوا يعني في تلك الدورات فيما بعد يثيرون بعض التساؤلات عند شيوخهم، وأصبح الشيخ نفسه يعني يسأل نفسه. بعض الناس إذا صار على طريقة مدة طويلة يصير عليها من غير أن يتوقف ويقول هل هذا فيه دليل عليها ولا. فلما نؤصل فيهم ونعيدهم إلى التأصيل ونصحح لهم، ثم أيضا جانب آخر وهو أنهم قد يتشبثون ببعض الأدلة في الأحاديث النبوية، قد تكون أحاديث ضعيفة، فيبين لهم أن الحديث الضعيف ما يقبل في هذا، ما يمكن أن يقبل في هذا المقام، أو بقياس وهو من الأمور العقائدية أن نقول هذا لا قياس فيه، هذا لابد فيه من توقيف. حينما يستدلون أحيانا بحديث صحيح لكن يحملونه ويتأولونه على غير تأويله، نبين لهم ما هو التأويل الصحيح، ما شروط التأويل، ندرس لهم هذا، طبقوا شروط التأويل على هذا، هل تنطبق عليه أو لا تنطبق. فتجد أنهم يعني هم يصلحون عيوبهم بأنفسهم ويقبلون من الناصح حينما يقول لهم إن هذا خطأ وهذا صواب وهذا يعني فيه جانب يعني علمي، خطأ علمي لابد أن تصححه، فيرجع إلى هذا. فيعني ليس كما يقال إن هذا العلم يبعد عن يعني الناس عن الانقياد لأحكام الشرع، بل هو أو عن أحكام العقائد، بل هو مما يرسخ العقيدة الصحيحة ويؤصل في نفوسهم كيف نصل إليها. ننتقل إلى أمر آخر، وهو فضل هذا العلم من المداخل، فضله وحكم تعلمه، هذا لن نطيل فيه كثيرا. فضله قد تبين من خلال فوائده وثمرته، وقد نص على فضله كثير من العلماء، حتى يعني قال الغزالي إن من لم يتعلم هذا العلم، قال قبل هذا إن يعني أفضل العلوم ما اصطحب فيه السمع والعقل، وهو علم أصول الفقه جعله أفضل العلوم لأنه اصطحب فيه كما يقول العقل والشرع، فلا شرع من غير تعقل، ولا عقل من غير أن يهتدي بالشرع. العقل إذا سرح من غير أن يكون له نور يستضيء به ضل، والنصوص إذا أخذت من غير تعقل ظل من يتبعها من غير أن يتعقل طرق الاستنباط وطرق الفهم الصحيح. حكمه قال العلماء أنه كغيره من العلوم هو فرض كفاية، إلا في حق من يريد الاجتهاد في مسألة، فيجب عليه أن يحصل قواعد هذا العلم التي لا بد منها للاجتهاد في هذه المسألة، فيكون فرض عين، فيتعين على من يريد الاجتهاد أن يحيط بقواعد هذا العلم التي لا يعني لا بد منها في الوصول إلى حكم هذه المسألة، وهي تختلف باختلاف أبواب المسائل ومجالها. ننتقل إلى استمداد هذا العلم، مما يستمد هذا العلم. هذا العلم كما يقول يعني مؤسسوه، ويستمد من علوم كثيرة ومعارف متعددة. أول ما يستمد منه هذا العلم هو كتاب الله جل وعلا. كيف يستمد علم أصول الفقه من القرآن؟ القرآن الكريم هو أقوى الأدلة، وهو الدليل الأول، الأصل الأول من أصول التفقه والتعلم. فمن لم يعرف القرآن الكريم بتفسيره وعلومه المتعددة وما فيه من عام وخاص ومطلق ومقيد ومنطوق ومفهوم، لا يمكن أن يصل إلى الفهم الصحيح للكتاب. فإذا القرآن الكريم هو يعني مما تستمد منه هذا العلم. الطوفي له كتاب سماها الإشارات الإلهية، الإشارات الإلهية، استعرض فيه القرآن الكريم من أوله إلى آخر، ووقف عند كل آية فيها استدلال على قاعدة أصولية، سواء كانت في أصول الفقه أو أصول الدين. وهو كتاب فريد، حقق وطبع ونشر، وكان مجال دراسة عندنا في جامعة الإمام، يعني تحقيقه كان مجال دراسة، وما استدل به على المسائل الأصولية أيضا كان مجال دراسة. والذي يقرأ يعني أصول الفقه وما كتبه العلماء يجد أنهم يلجؤون كثيرا إلى الاستدلال بالقرآن الكريم على حجية السنة وعلى الأحادية وحجية الأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى حجية القياس، وعلى حجية المصلحة المرسلة، وعلى حجية يعني القواعد العامة كقاعدة سد الذرائع، وعلى يعني كل القواعد التي هي مجال للاحتجاج يرجعون إلى القرآن فيها، ويجدون في الكتاب الله ما يدل على ذلك. أيضا السنة النبوية هي مما يعد مما يستمد منه، وعندنا أيضا رسائل كثيرة في قسم أصول الفقه كلها عن استدلال الأصوليين بالسنة على القواعد الأصولية وكيف أن هذه القواعد تدل عليها. فإذا ينبغي أن لا نقف عندما يقوله بعض من ألف في أصول الفقه من أنه استمداده يقول يستمد من علم الكلام وعلم اللغة، ولا يذكرون يعني وعلم الفقه ولا يذكرون الكتاب والسنة، بل أول ما يمكن أن يستمد منه الأصول الفقه يجب أن يذكر القرآن الكريم والسنة النبوية، هي مادته الأولى، هي مادته الأولى. علم الأصول الدين أيضا هو مما يستمد منه، لكن كيف يستمد أصول الفقه من أصول الدين؟ قالوا إن أصول الدين يعني بعض ما ذكره علماء الأصول يقولون إن أصول الدين هي تقرر يعني لنا صدق الرسالة، صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونأخذ هذا مسلمة وصدق نبوته وكون هذا الكتاب كلام الله، فنأخذها مسلمة من علم أصول الدين أو علم الكلام هم يسمونه، ثم نبني عليها ما يتعلق بالحجية ونبني عليها كثيرا من القواعد، عصمة الأنبياء، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من السكوت عن يعني عن الخطأ إذا ذكر من غير بيان، وهذه قاعدة كبيرة يعني أن بين يعني استند فيها الأصوليون وفي تقريرها إلى أصول الدين وما تقرر من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني لا يجوز ترك البيان مع قيام الحاجة إليه، ترك البيان يعني حتى يأتي وقت العمل، يعني ترك البيان مع قيام الحاجة إليه لا يجوز، لكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز عند أكثر العلماء. أيضا يعني أصول الدين فيها يعني قواعد مشتركة مع أصول الفقه، وإن كانت يعني ما يتعلق بتقرير الاستدلال يرجع فيه إلى قواعد أصول الفقه، حتى في أصول الدين نحن محتاجون إلى قواعد الاستدلال وقواعد الاستنباط المذكورة في أصول الفقه لنستدل بها لإثبات يعني حكم عقدي أو يعني الرد على مخالف في ذلك. اللغة العربية أيضا استمداده منها واضح، فهناك يعني ما يتعلق بطرق الاستنباط يعني تحتاج إلى علوم العربية كثيرا، فما يتعلق بالحقيقة والمجاز والبيان عموما والمقاصد هذه كلها تحتاج إلى علوم اللغة، وتعتبر اللغة العربية مما يستقى منه قواعد أصول الفقه. أيضا فهم السلف وإجماعهم واتفاقهم على نوع معين من الفهم وعلى نوع معين من الاستنباط هو مما يستمد منه قواعد أصول الفقه. أما استمداده من الفقه فهي طريقة عكسية، يعني كان المفروض أن الفقه يستمد من ماذا؟ من أصوله، لكن وجد عند كثير من أو عند مدرسة من مدارس أصول الفقه أنهم استقوا القواعد الأصولية من فقه الأئمة يعني من الفروع، وهذا منهج الحنفية في الغالب أنهم يقررون القواعد أولا من فتاوى الأئمة، لكنهم لا يلبثون أن يعودوا عليها فيستدلوا عليها بالكتاب والسنة وأفعال الصحابة وأقوالهم وإجماعاتهم وفهم السلف، ويستدلون عليها كذلك باللغة العربية وفهم فهم العرب واصطلاح العرب، كما يستدلون عليها أيضا بعرف القرآن وعرف السنة وأكثر استعمالات الكتاب والسنة، ويستدلون عليها بالعقل وما أشبه ذلك. فهذه يعني الطريقة عند الحنفية، لو اكتفي فقط بأنهم يأخذون القاعدة من كلام الأئمة من غير استدلال عليها ما كانت طريقة سليمة. فلهذا عندنا طريقتان في طرق التأليف ينبغي أن تعرف في مبادئ هذا العلم، يعني في نشأة هذا العلم وفي طرقه وطرق التأليف فيه ينبغي أن تعرف هاتان الطريقتان، طريقة التي تعرف بطريقة الشافعية ويسميها بعضهم طريقة المتكلمين لأنها هي التي جرى عليها المتكلمون، وهي طريقة تقرير القاعدة ثم الاستدلال عليها، يعني تقرير القاعدة من خلال الأدلة بغض النظر عن الفروع الفقهية وهل وافقها الأئمة الإمام المذهب أم لم يوافقها. وهذه الطريقة جرى عليها الشافعية والمالكية والحنابلة أنهم يقررون الأصل من خلال الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل اللغة والعقل، يستدلون عليها بهذه الأدلة لتقرر الأصل ثم بعد ذلك يفرعون عليه. هؤلاء طريقتهم يعني أبعد عن التقليد، أبعد عن التقليد. أما طريق لكنها أيضا تواجهها مشكلة، وهي أنها قليلة الفروع، حينما يأتون للتطبيق قد تصادمهم بعض فروع الأئمة فيضطرون إما إلى تأويلها أو إلى يعني الاعتذار عنها بأعذار أحيانا ربما لا تكون مقبولة، لأنهم لا يجرؤون على أن يقولوا أخطأ الإمام لأنهم معترفون بالتقليد، وهذه هي المشكلة. كان ينبغي أن يؤلف في الأصول من لا يبالي إذا خولف الأصل أن يقول خالف الأصل وغفر الله لنا ولهم، لكنهم يعني لأجل أنهم هم أتباع الإمام لا يمكن أن يقولوا هذا، وليسوا في منزلة الإمام الحقيقة من حيث الإحاطة بالأدلة، هم وضعوا القاعدة من خلال الاستدلال عليها، ولكنهم قد تكون للقاعدة قيود أخرى وضوابط أخرى، وقد يكون الإمام نزل هذا الفرع على قاعدة أخرى ولم ينزلها على هذه القاعدة. أما طريقة الحنفية فهي يعني من ما يعاب عليها أنها فيها شيء من ترسيخ التقليد، لكن فيها فائدة من جهة إثراء القاعدة بالفروع الفقهية. وحاول أتباع تلك الطريقة أنهم يعني ينعتقون من هذا التقليد بالاستدلال على القاعدة، استدلال على القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة إلى آخره كما قلنا. طبعا هناك من حاول الجمع بين الطريقتين، وهناك أيضا طيب بقي معنا الحقيقة ما يتعلق بالعنصر الأخير وهي أهم مسائل هذا العلم، وهي لابد من الإشارة إليها. أهم مسائل هذا العلم أيضا هي أمر ضروري لما يعرف بالمدخل، لكي تأخذ مدخلا في العلم تعرف أهم مسائله، هذه يمكن أن نستقيها من خلال التعريف. التعريف بماذا عرفنا، نطرح سؤالا، بماذا عرفنا أصول الفقه أو علم أصول الفقه؟ نعم وحال المستفيد، مجموع طرق الفقه أو العلم بمجموع طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. عطنا اسمك. فوزي. طيب يعني عندنا اثنان، يمكن نترك نعطي سؤال آخر للأخوات إذا كان يعني بقي منهن أحد، مع أنه مع هذا التأخر يمكن خرجنا. نقول بقي معنا جزئية مهمة، من خلال التعريف نستطيع أن نقول إن أصول الفقه يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام، طرق الفقه وهي الأدلة وما يتبع الأدلة مما يعد من طرق الفقه، وهو أدلة لكنها يعني ليست في القوة كالأدلة المتفق عليها، وقد يعرفها بعضهم بالأدلة المختلف فيها ويسميها بعضهم الأدلة الاستئناسية، يعني يستأنس بها وليست يعني أدلة، لكن هي في الواقع يعني هي من طرق الفقه وينبغي أن تلحق بالأدلة، ولكن في ترتيب الأدلة تكون متأخرة عنها، فتشمل يعني الأدلة كلها الإجمالية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، الاستصلاح، الاستصحاب، العرف، العادة، يعني سد الذرائع، كل هذه قواعد يستدل بها. القسم الثاني هو طرق الاستنباط، كيفية الاستفادة منها، يعني طرق الاستنباط تشمل العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي والمنطوق والمفهوم، مراتب المفهوم، هذه كلها تأتي في طرق الاستنباط. حال المستفيد تشمل باب الاجتهاد كله، شروط المجتهد، من هو الذي يحق له أن يجتهد، شروط المجتهد فيه، موضع الاجتهاد، ما شروطه، هل كل مسائل العلم تقبل الاجتهاد أو بعضها يقبله وبعضها لا يقبله، هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ، يعني هذه كلها تدرس في باب الاجتهاد. أخطاء أيضا، الأخطاء التي يقع فيها بعض أهل الاجتهاد، إذا أخطأ المجتهد هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد، تدرس في باب الاجتهاد. المخطئ هل يلام أو لا يلام، هي تدرس في باب الاجتهاد. إذا أخذنا باب التقليد هو تبع للاجتهاد، نجد أيضا أن هناك شروطا لمن يريد أن يقلد، آدابا للتقليد، يعني الذي وصل رتبة الاجتهاد ينبغي أن لا يرضى بالتقليد ولا يجوز له أن يرضى بالتقليد، بل عليه أن ينظر. الذي يستطيع أن يرجح وعنده آلة الترجيح يجب أن يرجح إذا اختلفت الأقوال أمامه، ولا يكتفي بأن يتخير من الأقوال. فهناك مسائل كثيرة مهمة قد تبدو على أنها فرعية لكنها هي تعم يعني جمهورا كثيرا من الناس. هذه أقسامها الثلاثة المذكورة في التعريف. إذا رجعنا إلى مؤلفات في أصول الفقه نجد أن الغزالي يجعلها أربعة أقسام، يجعل أصول الفقه أربعة أقطاب. طيب من يستطيع أن يذكرها لنا؟ لعل هذا السؤال للأخوات. الغزالي قسم أصول الفقه إلى أربعة أقطاب، قطب الأول، الثاني، الثالث، الرابع، أو أربعة أقسام. إذا كان في أحد من الأخوات، وهل في الصوت واصل منهم إلينا أو لا؟ الصوت واصل منهم أو إرسال بدون استقبال؟ طيب كتابة، طيب نمهلهم يعني. طيب إذا أجابوا عليها نوكلك في نعم. أنت تقول بقي خمس دقائق ونحن فرغنا، انتهينا من ما يجب أن يقال في المدخل إلى علم أصول الفقه. يعني لعل بعض الكتب التي يمكن أن تعين طلاب العلم أظن لها درس مستقل فيما علمت، فلا هذا لا ندخل فيها، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.